على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على المعتكف الوطؤ لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإن وطئ فسد اعتكافه، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج والعامد والساهي سواء، لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم، ولا كفارة عليه نس عليه وعنه عليه الكفارة لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجب به الكفارة كالحج. والأول المذهب، لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع ولا تلزم بالشروع، فلا يجب بإفسادها كفارة كصوم غير رمضان، وهذا ينقض القياس الأول.
واختلف
موجب الكفارة فيها، فقال القاضي: هي ككفارة الوطئ فيها في رمضان قياسا لها عليها. وعن أبي بكر: هي كفارة يمين، لأنها كفارة نذر، فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على المعتكف الوطئ. يحرم عليه حتى وإن كان مفطرا، يعني في الليل، فيحرم عليه الوطأ لأن الوطأ يفسد الاعتكاف، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف لا يباشر امرأته ولا يطعها ولا يستمتع منها بشيء مما يستمتع به الزوج من زوجته، فإن وطئ ليلا فسد اعتكافه. ثم إذا فسد اعتكافه هل يجب عليه كفارة أو لا؟ قولان، والظاهر والله أعلم أنه لا يجب كفارة، لأن هذا الأصل أنه لا يجب بأصل الشرع وإنما هو تطوع، فأفسده مثل ما لو أفسد صومه مثلا، أو أفسد صلاته مثلا، فلا يلزمه لهذا كفارة. ولو أفسد صومه التطوع بوطء، أو أفسد صومه الواجب بوطء، فلا كفارة ما لم يكن الوطء في نهار رمضان. والكفارة في نهار رمضان لحرمة الشهر، بدليل أنها ليست للواجب فقط، لأنها لا تجب الكفارة على من وطئ في يوم من أيام قضاء رمضان، وإنما يفسد صومه وعليه قضاؤه ولا يلزمه كفارة. وإنما الكفارة تجب إذا وطئ في نهار رمضان لحرمة الشهر، فكذا الاعتكاف لا يجب بوطئه كفارة، بالوطئ وإفساده كفارة. وعند من قال تجب الكفارة اختلفوا رحمهم الله، قالوا: هل تجب كفارة مثل كفارة الوطئ في نهار رمضان؟ وهذا بعيد. أو يجب فيه كفارة يمين لأنه اعتكاف أفسده، فيجب فيه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على الخيار. والأولون قالوا إنه عبادة يفسدها الوطء، فشبهوها بالوطء في نهار رمضان، فقالوا كفارته كفارة الوطء في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وهي على الترتيب، بخلاف كفارة اليمين فكما عرفنا أنها على التخيير: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم.
وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا، كقولنا في الصوم.
وأما المباشرة فيما دون الفرج، يعني مباشرة غير الجماع، فلا يخلو. إن كانت مباشرة بدون شهوة، مثلا مس يد زوجته أو مس جسمها بدون شهوة، أو مسك بيدها مثلا تمشي معه ومسك يدها، أو دخل وهو معتكف وزوجته في البيت فسلمت عليه وسلم عليها فصافحها، هذه مباشرة لا شهوة فيها، فلا تؤثر على الاعتكاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله، يعني تسرح الشعر وتنظفه وتغسله وهي زوجته، فلم يكن هذا الفعل لشهوة وإنما لخدمته صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المباشرة لشهوة مثلا للاستمتاع فلا يخلو، إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل فاعتكافه صحيح، إلا أنه فعل محرما لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يباشرها، لا يمسها ولا يباشرها أي لشهوة، أما المس بدون شهوة فهذا لا يؤثر، كما أنه لا يؤثر على الوضوء، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
وإن شرب مسكرا أو ارتد فسد اعتكافه، لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه.
هنا يذكر المؤلف رحمه الله مبطلات الاعتكاف، منها الوطأ والمباشرة بإنزال، ومنها شرب المسكر إذا كان معتكف وشرب مسكرا مثلا وإن كان مفطرا في الليل فسد اعتكافه، لأن السكران لا يجوز له المكث في المسجد فليس من أهل المسجد وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فسد اعتكافه كذلك من باب أولى. نعم.
وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره، لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل.
فأي اعتكاف مثلا أفسده بأي نوع من المفسدات بالوطأ أو بالمباشرة مع الإنزال أو بشرب المسكر أو غير ذلك ما يلزمه قضاؤه، ما دام تطوع فلا يلزمه قضاؤه، لأن التطوع لا يلزم الاستمرار فيه، وإذا فسد فلا يلزم قضاؤه سوى التطوع بالحج والعمرة، فهذان النسكان إذا دخل فيهما المرء لزمه إتمامهما لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، حتى وإن كان فاسد فيلزمه إتمامه وتلزمه الكفارة ويلزمه قضاؤه. أما ما عدا ذلك من التطوعات إذا فسدت أو أفسدها فلا يلزمه القضاء، مثلا شرع في الطواف وطاف شوطا أو شوطين مثلا أو ثلاثة أو أربعة ثم طرى عليه أن يخرج، ما نقول له يلزمك أن تقضي هذا الطواف الذي أفسدته، لا، هذا تطوع ولا يلزمه الاستمرار فيه إذا دخل فيه فلا يلزمه قضاؤه إذا فسد. نعم.
وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف وصف في الاعتكاف، أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام.
وإن كان نذرا متتابعا، مثلا نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة، ثم في اليوم السادس أو السابع أو الثامن أفسدها بشيء ما، ثم ندم على إفسادها وقال يريد أن يتمها، نقول عليك أن تستأنفها من جديد، ابدأ بها من أولها، لأنك نذرت أن تعتكف 10 أيام متتابعة وقد فصلت فيها، فما مضى لا تعتبره، واستأنف 10 من جديد. نعم.
وإن كان نذره مدة معينة ففيه وجهان: أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف، لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا، والثاني لا يبطل الماضي ويستأنف، لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى.
وإن نذر مدة معينة، نذر مثلا اعتكاف 10 الأواخر من رمضان، هذه مدة معينة مثلا، ففيه وجهان، يعني هل إذا أبطلها يتمها ويبني على ما مضى، أم يبدأ 10 أيام من جديد غيرها ويكفر لكونه فات عليه الوقت المعين؟ قولان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا.
على الروايتين أنه يستأنف، يعني يبدأ 10 أيام من جديد، ويكفر لأنه لم يأتي بالعشرة في وقتها الذي نذره في 10 الأواخر من رمضان. وعلى الرواية الأخرى أنه يبني على ما مضى، يكفر لكونه قطع التواصل بينها. نعم.
فصل: وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا فيما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن. فإن خرج ترك اعتكافه ولا
نعم. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد له منه. المعتكف لا يبيع ولا يشتري. قد يقول قائل قد يضطر إلى أن يشتري، يشتري طعام، يشتري لباس، قميص، ثوب يلبسه، مضطر لهذا ونحو ذلك. قالوا ما كان من ضرورة فلا حرج، لأن هذا ليس البيع والشراء للتجارة، وإنما هو للحاجة. مثله قالوا رحمهم الله في من طاف طواف الوداع في الحج لا يبيع ولا يشتري للتجارة، وإنما إذا شرى شيئا لحاجته أو باع شيئا معه لحاجته فلا حرج. كذلك هنا المعتكف لا يبيع ويشتري للتجارة، مثلا يكون معتكف ومعه التلفون مثلا يبيع ويشتري فيه، أو يتردد عليه عملاؤه ويعطيهم أوراق على محله بالبيع والشراء ونحو ذلك، هذا لا يصح، لأن البيع ما يجوز في المسجد، وهو قد اعتكف أي لزم المسجد. لكن شيئا لحاجته أو حاجة أهله، أو شرى طعاما وأرسله لأهله، أو نحو ذلك فلا يؤثر هذا، لأن هذا ليس مبطلا للاعتكاف لأنه لحاجة الإنسان. وكذلك الصنعة، لا يباشر الصنعة وهو في المسجد، إذا كان من عادته مثلا الخياطة أو الخرازة أو النجارة مثلا، يحضر هذه الأدوات ويعمل فيها في المسجد في مكان اعتكافه، هذا لا يجوز، لأنه لزم المسجد للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله والتفرغ عن مشاغل الدنيا. فإذا بدأ يصنع ويعمل في المسجد، ما الفرق بينه وبين دكانه أو متجره ونحو ذلك؟ نعم.
فإن خرج ترك اعتكافه ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة، سواء كان محتاجا إلى ذلك أو لم يكن، لأن المسجد لم يبن لذلك. قال أحمد رضي الله عنه: في المعتكف يخيط، لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل. وإن
يقول لا يعمل الخياطة ولا الخرازة ولا النجارة في المسجد، قد يقول قائل قد يكون مضطر لهذا، قوته وطعامه من هذا، فإذا توقف عن الخياطة أو توقف عن النجارة توقف دخله وتوقف مصدر أكله ورزقه، نقول نعم لا حرج، إذن لا يعتكف ما دام أنه مضطر للعمل فلا يعتكف، لأن الاعتكاف ليس بلازم، فلا يصلح أن يجمع بين طلب الدنيا وطلب الآخرة في وقت واحد في المسجد في الاعتكاف. إذا كان محتاجا إلى طلب شيء من أمور الدنيا فقد يكون في عبادة، هو في عبادة وهو في طلب الدنيا وفي دكانه، فالعمل والتجارة والكسب الحلال مأمور به شرعا ويؤجر عليه الإنسان، فلا يعتكف ويصنع أو يعمل أو يخيط أو يخرز أو ينجر أو نحو ذلك.
وإن فعل شيئا من ذلك في المسجد لم يفسد اعتكافه لأنه لا ينافيه.
لو فعل شيئا من ذلك مثلا ما علم، جهل الحال، فخاط أو اشتغل بنجارة أو بيع مثلا أو شراء جاهل، ما نقول له فسد اعتكافك، لا، اعتكافه صحيح وبحاله. نعم.
فصل: وليس له أن يبول في المسجد في إناء، لأن هذا يقبح ويفحش، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.
وليس له أن يبول في المسجد في إناء، قد يقول مثلا أو يقال للمعتكف أنت عليك أن تلزم المسجد، وما دام أنك في مكان خاص من المسجد فلا تخرج أبدا، للبول تبول في إناء، فإذا جاء من يزورك أو خادمك أو ولدك أو قريبك فيخرج بالبول في إناء ويهريق خارج المسجد، نقول لا، لأن هذا يقبح وسيء أن الإنسان يبول في إناء داخل المسجد. ومثل هذا وأفحش منه لو قال مثلا أرض المسجد غير مبلطة، تراب رمل مثلا، أبغول في حافة منها وأغسله، نقول كذلك هذا سيء وقبيح، وإنما تخرج للبول ومحاجة الإنسان تخرج لها. نعم.
وإن أراد الفصد أو الحجامة أو الكيء فيه فهو كذلك، لأنه إراقة نجاسة، فهو كالبول،
مثل البول، الحجامة إخراج الدم أو القيء مثلا، ما ذرعه القيء بإمكانه مثلا أن يتمهل نقول أخرج، أما إذا ذرعه القيء ولا تصرف له فهو معذور في هذه الحال. وكذلك الفصد، يعني قطع عرق ليخرج الدم من ناحية من نواحي الجسم، كل هذا لا يجوز في المسجد لأنه قذارة وإراقة نجاسة في المسجد، والمساجد مأمور بحفظها وطهارتها.
وإن ادعت إلى ذلك ضرورة خرج من المسجد ففعله كما يخرج لحاجة الإنسان.
لو اضطر إلى الحجامة مثلا، يقال له مثلا هو متأثر من شيء ما، فقيل له علاجك في الحجامة، فجاء يسألك يقول هل أستدعي الحجام في المسجد يحجمني ويخرج، أنا معتكف، أم أخرج إليه؟ نقول لا يا أخي، أخرج إليه، مثل ما أنك تخرج للبول والغائط، أخرج للحجامة ولا حرج عليك.
وإن استغنى عنه فليس له فعله.
وإذا كان هذا الشيء ليس بضرورة، مثلا قال له الطبيب مثلا تحتاج إلى حجامة لكن فيها مهلة، يعني إلى 10 أيام 15 يوم ما يؤثر عليك الصبر، فلا يخرج للحجامة حينئذ لأن فيه مهلة.
وللمستحاضة الاعتكاف وتتحرز بما يمنع تلويث المسجد، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت التشت تحتها وهي تصلي. أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع السلاف فلم يمنع الاعتكاف بخلاف ما قبله.
وأما المستحاضة فلها أن تعتكف، قلنا الحائض تخرج لأن الحائض لا تمكث في المسجد، بخلاف المستحاضة فالمستحاضة تمكث في المسجد وتصلي، وإنما هي مأمورة بأن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، ولا حرج عليها في دخول المسجد والجلوس فيه والاعتكاف فيه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف معه امرأة وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم وهي في المسجد، فلا يؤثر هذا على اعتكافها. نعم.
فصل. ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في تست ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد.
الخروج من المسجد للمعتكف لا يسمح له فيه إلا لشيء ضرورة، مثلا وضوء واستنجاء يخرج، غسل يديه عن أثر الطعام نقول لا، لا تخرج. لو مثلا المعتكف خرج قبل المغرب للوضوء فتوضأ ثم جاء وصلى المغرب وتعشى في المسجد فيريد أن يخرج ثانية ليغسل يده، نقول لا، هذا ليس بضرورة، امسح يدك أو اغسلها في الماء في إناء ويراق خارج المسجد، لأن هذا ليس بضرورة. ولو غسلت يدك في المسجد فإن هذا غير مؤثر على المسجد، لأنه لا قذارة ولا وساخة فيه، وممكن أن تغسل يدك في طست يعني في إناء كبير ثم يراق الماء خارج المسجد. معنى هذا أن المعتكف لا يخرج إلا لضرورة، وضوء أو أكل لم يحضر له في المسجد، أما إذا أحضر الأكل له في المسجد وأكل فلا يخرج من أجل أن يغسل يده. نعم.
وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف.
وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله، ترجيل الشعر تسريحه، ويغسل الشعر بالماء. ما يقال إن المعتكف مثلا يتقرب إلى الله بالوسخة وعدم الاغتسال ونحو ذلك، لا، هذا ليس من دين الإسلام، بل دين الإسلام فيه النظافة، فالمعتكف لا يمنع من أن يغسل شعره، ولا يمنع من أن يطيب جسمه، ولا يمنع من أن يغسل ثيابه، وهكذا. فالاعتكاف لا يستوجب أو يستحب للمعتكف أن يكون ثيابه وسخة أو رأسه شعث ونحو ذلك، لا، وإنما له أن يتنظف، وله أن يتطيب، وله أن يغسل جسمه، وله أن يغسل شعره، وهكذا. نعم.
وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، لأن هذه عبادة لا تحرم اللباس، فلا تحرم ذلك كالصوم.
وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب، لا يقال إذا اعتكفت في المسجد فالبس الثياب الخشنة، لا تلبس الثياب اللينة الناعمة أو الثياب الغالية، لا، بل يلبس كعادته، يلبس لباسه العادي. وله أن يتنظف كما تقدم، ويغتسل وينظف جسمه بالماء والصابون وغير ذلك، ويغسل رأسه بالماء والصابون والشامبو وغيرها. نعم.
وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك.
وله أن يتزوج، فرق بين الزواج والمس والمباشرة، يعني له أن يعقد النكاح هو في المسجد، خطب امرأة وهو معتكف وأراد العقد له وهو معتكف، فلا حرج عليه، يعقد له وهو معتكف وهو صائم في النهار، أو يعقد له في الليل، ولا حرج. ولا يلزم من الزواج مثلا المباشرة، له أن يتزوج يعني بالعقد. نعم. وله أن يشهد الزواج والنكاح، مثلا لو أريد عقد نكاح في المسجد لقريب له ورغبوا في أن يحضر معهم فحضر، فلا يؤثر هذا، فلا يقال فلان معتكف لا يحضر العقد أو لا يحضر النكاح والزواج، لا، لا حرج في هذا. نعم.
وله أن يحدث غيره ويأمره بحاجته، لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. متفق عليه.
وله أن يحدث غيره، يعني أن المرء معتكف فزاره صديقه أو أخوه أو ابنه أو أبوه أو قريبه، ما يقول أنا معتكف السلام عليكم ويعرض عنه، وإنما يجلس معه ويتحدث معه، وإذا أتاه من يخصه مثلا جلس معه وأوصاه بكذا، اعملوا كذا واشتروا كذا وبيعوا كذا وتصرفوا بكذا وأخرجوا صدقة الفطر واعملوا كذا إلى آخرها، وأعطوا فلانا كذا ونحو ذلك، هذا كله لا ينافي الاعتكاف. حتى وأتته امرأته تزوره في معتكفه فله ذلك، وتجلس معه لكن لا يباشرها مباشرة استمتاع. وله إذا زاره زائر مثلا أن يقوم معه، وحتى يخرج من المسجد يمشي معه ويوصله إذا كان ذلك ليلا مثلا، كما سار النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها لما أرادت الخروج، خرج معها صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ليلا، وكان بحالة مرور اثنين من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معه المرأة أسرع حتى لا يقف أو يريا من مع النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني لا تستعجلا، إنها صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي. فقال يا رسول سبحان الله، يعني كان في ذلك شك أننا نشك فيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي أن يقذف الشيطان في نفوسهما شرا، خشية بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، من هي المرأة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيهلك بذلك إذا شك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل في نفوسهم ريب نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهما ما يضرهما في دينهما، أو يكون فيه مدخل للشيطان عليهما.
فصل. ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن.
فيما تقدم ذكر ما يجب على المعتكف، وذكر ما يحرم على المعتكف، وذكر ما يكره للمعتكف، وهنا يذكر ما يستحب للمعتكف الذي ينبغي للمعتكف أن يفعله. ما هو؟ لما حبس نفسه في المسجد؟ لأجل ينام؟ لا، لأجل أن يتخذ ذلك متحدثا يتردد عليه أصحابه يتحدث إياهم؟ لا. ما الغرض من الاعتكاف؟ التفرغ للعبادة. نعم.
ويستحب له التشاغل والذكر والقرآن، واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويجتنب الجدال.
يستحب له التشاغل بماذا؟ بالصلاة في غير أوقات النهي. أما أوقات النهي فلا يصلي إلا ما له سبب، كتحية المسجد وسنة الطواف وسنة الفجر مثلا وسجود التلاوة، ما له سبب. وأما ما ليس له سبب فلا يفعله المعتكف في المسجد في أوقات النهي، بالصلاة والذكر. الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن من الذكر، والصلاة من الذكر، وتعلم العلم من الذكر، وتعليم العلم من الذكر. قد يطلق الذكر ويراد به كل ما يقرب إلى الله جل وعلا، وقد يطلق ويراد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. إذا ذكر معه قراءة القرآن والصلاة فالمراد بالذكر الاشتغال بذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. نعم. ويجتنب ما لا يعنيه، لا يجلس متفرغ يسأل هذا ما الذي حصل، ما الذي جاء، من فعل كذا، من هذا، وهكذا. لا، يشتغل فيما يهمه وفيما يعنيه من العبادة. لم يقصد بتفرغه تتبع أحوال الناس والسؤال عنهم ونحو ذلك، لا، يترك هذه الأمور ويتفرغ لما يؤجر على فعله. نعم.
ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام، فإن
كل هذه يحرص على اجتناب الجدال، المنازعة مع شخص ما من زملائه ومن المعتكفين معه، لا يجادل إلا لإحقاق حق أو إبطال باطل. إذا رأيت من زميلك مثلا أو ممن هو معتكف واقع في منكر فجادلته من باب الإقناع له عن الوقوع في هذا المنكر فهذا حسن، لأن الله جل وعلا أمر بالمجادلة بالتي هي أحسن، في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي هي أحسن عبادة لله. نعم.
فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى.
الشيء المكروه خارج الاعتكاف يكون مكروها في الاعتكاف من باب أولى. نعم.
ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم.
لا يبطل الاعتكاف بشيء من هذا، لو جادل مجادلة بغير حق ما نقول بطل اعتكافك، أو بدأ يتكلم أو يسأل عما لا يعنيه لا نقول له أبطلت اعتكافك، لا، اعتكافه بحاله مثل ما لو كان صائم وكذب، الكذب يؤثر على الصيام معنا لكن لا يقال أفطرت بكذبك. نعم.
فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري.
التقرب إلى الله جل وعلا بالصمت ليس من شريعة الإسلام، لا يقال أنت أيها المعتكف لا تتكلم إلا بذكر الله أو اسكت، نقول نعم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لكن يسكت عن الناس كلهم لا يتكلم أبدا لا، هذا ليس من دين الإسلام. ونهى أبو بكر رضي الله عنه هذه المرأة التي حجت مصمتة، يعني حجت وهي لا تتكلم، منعت نفسها من الكلام مطلقا، فقال لها النبي، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه تكلمي فإن الصمت ليس من دين الإسلام، إنما هو من فعل الجاهلية، فلا يتقرب إلى الله جل وعلا بالصمت، وإنما يتقرب إليه جل وعلا بالنطق والكلام الحسن. نعم.
وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي لا صمات يوم إلى الليل، يعني ليس من دين الإسلام أن يسكت المرء إذا كان صائما، أو يسكت في نهار رمضان أو في أي يوم من الأيام إلى الليل، لا يجوز. نعم.
فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي.
فإن فعل ذلك ونذره نذر أن يصوم ساكتا إلى الليل مثلا، نقول السكوت نذر معصية، وأما الصوم فحسن، فليصم وليتكلم، ثم هل يلزمه كفارة أو لا؟ قولان، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا نذر نذر معصية فلا يفي به وعليه كفارة يمين، وقال بعضهم إذا نذر نذر معصية فلا يفي به وكفارته تركه، كفارته تركه لأنه معصية. نعم.
قال ابن عقيل ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف، وقد جاء لا يناظر بكتاب الله، أي لا يتكلم به عند الشيء تراه، كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول وجئت على قدر يا موسى.
يعني لا يجوز أن يتخذ الإنسان القرآن مثلا كمخاطبة له للناس، لا يخاطب الناس مثلا إلا بآية من القرآن مثلا، إذا أردت أن تأمر مثلا شخصا يصلي فتقول مثلا تأتي بالآية واركعوا مع الراكعين مثلا ونحو ذلك، أو رأيت شخصا جاء في الوقت المناسب مثلا وأنت تحب أن يأتي مثلا فجاء فتقول له جئت على قدر يا موسى مثلا، هذا لا يجوز، لأن هذا استعمال للقرآن في غير ما أنزل له، قال كتوسد القرآن مثلا، واحد عنده مصحف وبحث تلفت يبي وسادة يضعها تحت رأسه فأخذ القرآن ووضعه تحت رأسه. القرآن انزل لأجل أن تنام عليه؟ لا، هذا استهانة بكتاب الله جل وعلا. كذلك الكلام تجعله وسيلة حديث مع الناس، لا تتكلم إلا بالقرآن كما روي عن بعض العباد مثلا أنه لا يتكلم، يقول أخشى من الكذب، نقول لا، أنت لا تكذب وتكلم بكلام عادي، أما أن تتخذ القرآن بمثابة كأداة مخاطبة بينك وبين الآخرين فلا، لأن القرآن ما نزل لهذا. ومثل هذا مثلا تعليق آيات القرآن للاستحسان، هذا استعمال للقرآن في غير ما نزل له، وكره هذا كثير من العلماء، يجعلون آية القرآن في خط جيد مثلا وتعلق، أو يجعلونها على شكل طائر أو على شكل حيوان ورقبة وأرجل وكذا كما يكتبون آية الكرسي، كل هذا من العبث ومما لا يجوز، ومن الاستهانة بكلام الله جل وعلا واستعماله في غير ما أنزل له، لأنه ما نزل لتحسن به المجالس أو يجعل بمثابة الديكورات ونحو ذلك، لا، هذا لا يجوز. نعم.
فصل. وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان، أحدهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه، ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها.
نعم. وأما قراءة القرآن وتدريس العلم وغير ذلك فهذا فيه روايتان، رواية تقول يستحب هذا لأن هذا من العبادة وليس المطلوب من الاعتكاف الخلوة مطلقا والبعد عن الناس، الرواية الأخرى تقول لا، يطلب من المعتكف البعد عن الناس والخلوة مع الله والاكثار من ذكر الله والتفكر ونحو ذلك. فعلى الرواية الأولى يجمع بين الحسنيين، اعتكاف ونفع عام، وهذا مطلوب. على الرواية الثانية قالوا لا يجمع بينهما، نقول إذن أيهما أفضل رحمكم الله؟ قالوا لا شك إن تعلم العلم وتعليمه وإقراء القرآن ونحو ذلك أفضل من الاعتكاف، إذن لا يعتكف ويتفرغ لهذه خير له. ولعل الرواية الأولى أولى ليجمع بين الحسنيين، يجمع بين لزوم المسجد وتعدي النفع، لأن كون الإنسان مثلا يجلس في مكان ما يقرأ القرآن وآخر أبعد عن الناس كلهم وأخذ يقرأ القرآن لنفسه، أيهم أنفع؟ أيهم أفضل؟ لا شك أن من يعلم القرآن أفضل ممن يقرأه وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا تعلمه لنفسه فقط وإنما تعلم وعلم تعدى نفعه، وكل شيء يتعدى نفعه فهو مطلوب ومستحب شرعا ويعان على ذلك، حتى قال الفقهاء من تفرغ لطلب العلم وإن كان يستطيع التكسب يعطى من الزكاة ما دام فقير، ومن تفرغ للعبادة وهو يستطيع التكسب لا يعطى من الزكاة، يقال له اخرج واعمل واسترزق الله ولا تتفرغ. لما؟ لأن تفرغه لطلب العلم يتعدى نفعه، بخلاف تفرغه للعبادة مقصور عليه، فيقال له تعبد بطلب الرزق ولا تتعبد بالعبادة المقتصرة على نفسك وتأخذ من الناس الزكاة. نعم.
قال المروزي: قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم، فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ أحب إلي.
يقول المروذي رحمه الله: قيل لأبي عبد الله الذي هو أحمد بن حنبل رحمه الله إن رجلا يقرئ في المسجد يريد أن يعتكف، يسأل، هو في المسجد يقرئ الناس القرآن يعلمهم، يريد أن يعتكف ويبعد عن الناس لعله يتمكن أن يختم القرآن في كل يوم ختمة، مثلا يتفرغ لقراءة القرآن. قال الإمام أحمد رحمه الله: شغله الأول أحب إلي، يجلس ويقرأ القرآن ولا ينبعد عن الناس ويختم في اليوم ختمة، يخالط الناس ويقرئهم القرآن أفضل. نعم. فإذا فعل هذا يعني اعتكف وترك الناس كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ أحب إلي. نعم.
فصل: ومن اعتكف العشر الأخير من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في
معتكفه،
ليلة الفطر في معتكفه، ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلز والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي رحمهم الله كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتلو العشرة، ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها، فأشبهت ليالي العشر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب له استحبابا، يعني لو نوى نفلا اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، أو نوى ونذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، متى يخرج من معتكفه؟ إذا رؤي هلال شوال له أن يخرج. لكن قال العلماء رحمهم الله، هؤلاء المجموعة من علماء السلف، قالوا الأفضل له أن يبيت تلك الليلة في المسجد، هي ليست تابعة للعشر الأواخر، ما دام رؤي هلال شوال فانتهى رمضان فله أن يخرج، لكن إن بات تلك الليلة وخرج لصلاة العيد غدا في ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة فهذا أولى، وإن خرج ليلة العيد إلى أهله فقد تم اعتكافه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول معنا عبارة المؤلف رحمه الله: وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه. نعم، واضح هذا، يعني أي مفسد من مفسدات الاعتكاف ما دام تطوعا فلا يؤمر بالقضاء. شخص اعتكف وخرج ليلا إلى بيته وهو معتكف، فجامع زوجته فسد اعتكافه، هل يلزمه قضاء هذا الاعتكاف؟ لا. شخص معتكف وخرج في أثناء اعتكافه وجلس في دكانه يبيع ويشتري فسد اعتكافه، هل يلزمه قضاء هذا الاعتكاف؟ لا. وهكذا، يعني أي مفسد من مفسدات الاعتكاف إذا حصل ووقع فيه فلا يؤمر المعتكف بقضاء هذا الاعتكاف، وإنما يؤمر بقضاء النذر. إذا نذر الاعتكاف فعل التفصيل السابق إن كان نذرا مطلقا أو نذر أيام وليال متتابعة أو نذر أيام معينة من شهر معين.
يقول: سمعت أن السنن الرواتب 12 ركعة وعشر ركعات وثمانية ركعات، فما هو الأرجح؟
ورد 10 ركعات واثنتي عشرة ركعة، فإذا صلى 10 ركعات فقد أتى بالرواتب، وإذا أتى صلى 12 ركعة فهو أفضل لأنها زيادة عبادة. والعشر ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والاثنتا عشرة ركعة هي إلا أن قبل الظهر 4 ركعات، ركعتان وركعتان بسلامين.
يقول: الصائم في رمضان هل له أن يعتكف لو بقي من رمضان 3 أيام، وهل يمكن للنساء الاعتكاف؟
يمكن أن يعتكف لو ما بقي من رمضان إلا ليلة، كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى مكة لأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فاعتكاف يوم أو ليلة وارد.
اعتكاف النساء، وهل يجوز للنساء الاعتكاف؟ يقول: وهل يجوز للنساء الاعتكاف؟
يجوز للنساء الاعتكاف كما اعتكفت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لكن عليهن أن يبتعدن عن الرجال ولا يكن في أماكن يراهن الرجال، يبتعدن عن الرجال ويتخذن ستارة لئلا تقع أنظار الرجال على شيء من عوراتهن.
يقول: أتيت من السودان معتمرا وأحرمت من جدة، فهل هذا صحيح؟
القادم من السودان بعمرة، قال بعض العلماء: أحيانا يحاذي يلملم أولا، فيجب عليه أن يحرم إذا حاذى هذا الميقات، وأحيانا يحاذي الجحفة أولا فيلزمه أن يحرم إذا حاذى الجحفة، وأحيانا يصل إلى جدة قبل أن يحاذي يلملم وقبل أن يحاذي الجحفة، قالوا يحرم إذا وصل إلى جدة، وجدة ليست ميقات وإنما هي بحذاء أحد الميقاتين. أحيانا رجل أحرم بعمرة في شهر ذي القعدة وحج من نفس العام، هل ثبت له حكم التمتع وإن كانت نيته الحج مفردا؟ نعم، ما دام أنه أحرم بعمرة في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج، وتحلل منها ثم أحرم بالحج، فإنه يكون متمتع. فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا يلزم هدي، وإن كان من غير حاضر المسجد الحرام فيلزمه هدي وإن والتمتع، لأنه ليس هو الذي يرتب لنفسه النسك. الأنساك 3: التمتع والإفراد والقران. إذا حج مفردا فلا يقول أنا متمتع، حج قارنا فلا يقول أنا مفردا، هو حج بنسك، فإذا نواه لزمه. حج وقد اعتمر بأشهر الحج فهو متمتع، ولو قال إنني أريد الحج مفردا، نقول الحج مفردا الذي يقدم به من بلده بحج فقط، أنت قدمت أولا بعمرة ثم حججت فأنت متمتع، وهدي التمتع لا يتهرب منه المسلم، هدي التمتع وهدي القران قربه. ومن تيسير الله جل وعلا أن الله جل وعلا جعل بدله حين المشقة صيام 10 أيام، فهدي التمتع وهدي القران هدي شكر لله جل وعلا الذي يسر لعبده نسكين حج وعمرة في سفرة واحدة أو في أفعال واحدة في القران، فلا يتهرب منه المسلم والحاج والمعتمر، وإنما الذي ينبغي أن تتهرب منه وتسلم منه وتحرص على البعد عنه هدي إيش؟ هدي الجبران، لأن اسمه يدل على هذا، هدي الجبران، لأنه هدي يجبر نقص، أن تحذر هذا النقص، لا تأتي بالنقص فيلزمك هدي جبران. أما هدي تمتع وهدي قران احرص عليه ولا حرج، إن استطعت الهدي فالحمد لله، وإن لم تستطع الهدي فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وتكون تقربت إلى الله بعبادة يحبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.